رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام.
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام.
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام، عليك الصلاة وأزكى السلام.
رسول الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام، في كل مكان نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. ويسرنا في هذه الحلقة أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، حفظه الله وجزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. بداية نرحب بكم فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. نبدأ بالاتصال أول معنا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخ بشار وفي ضيفك الكريم وفي الإذاعة المباركة إن شاء الله.
حياك الله
وبركاته. بحث معك أخوك أبو القسام من نابلس.
حياك الله، تفضل أخي.
بحث ثلاث أسئلة بس بسرعة شيخ بشار.
تفضل.
أول شيخ، اللهم صل على محمد. الشيخ حضرت قبل كم يوم للشيخ الداعي نبيل عوضي بحكي إنه أهل الجنة يعني مش كلهم بلبس نفس اللباس، لديهم لباس مختلف كل فئة عن أخرى، يعني أهل الشهداء مش زي صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، مش زي المرسلين، فيا ريت الدكتور يوضح لنا هذا اللباس، يعني شو اللباس المختلف عن الآخر. واضح السؤال؟
نعم واضح.
السؤال الثاني، اللهم صل على سيدنا محمد، في لدي صديق أخ بشار مفصول من عمله، كان موظف حكومي ما يسمى الدواعي الأمنية، بدي أسأل فضيلة الدكتور هل يحق له الزكاة أو الصدقة؟ لأن وضع النفس صعب جدا، وهي الأيام لما ينزل الراتب بتذكر أيام ما كان يشتغل فبصيبه انهيار عصبي مرة واحدة وبكون يعني وضعه حر جدا.
بس سؤال بسألك،
تفضل،
عنده دخل غير هذا ولا ما عنده؟
والله لما انفصل من عمله فتح دكان، وهي الدكان خسرانة وعليه شكات وعليه دين ووضعه مأساوي.
إن شاء الله تسمع.
السؤال الأخير سؤال بشار،
تفضل.
والله بدي أسأل فضيلة الدكتور عن إخواننا المعتمرين، نسأل الله لهم الجنة إن شاء الله. بدي أسألهم، والله أنا امبارح كنت أحضر تقرير عن نت على شبكة أخبار أردنية بيحكوا إنه سبب الوفاة، إحنا بنعرف إنه قضاء الله يعني أول وآخرا يعني، بس بدي أعرف، بيحكوا إنه السبب الخلل والحادث إنه كان في عطل ميكانيكي في البار. الآن إن كان هذا العطل مين بتحمل مسؤوليته؟ الشركة هاي اللي بعثتهم من هنا من الضفة للأردن ولا الشركة الأردنية؟ يعني هذول اللي توفوا في خطيتهم اللي بحكيها بالعامية. واضح السؤال شيخ بشار؟
ماشي الحال يا أخي،
بارك الله فيك
وفيكم، حياك الله. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام، تحياتي لك أستاذ شيخ بشار والدكتور حسين،
حياك الله.
ورحمة لجميع المعتبرين الذين ذهبوا ضحية هذا الحادث. السؤال أول إن شاء الله،
تفضل.
وهذا مما يحدث البلبلة والفوضى الغير مقصودة في بعض المساجد، وهذا السؤال مايري، الإمام يصلي سواء في صلاة الفرد أو في الفرد طبعا في الجهرية أو الصامتة الصلاة العادية عند الظهر أو العصر، اللي بيحصل أنه أمرار الإمام يسهو ويقوم بعد الركعة الثانية بدل ما يتشهد يقعد للتشهد ضوء، فبدو المفروض من المفروض أن ينبه الإمام على السهو على هذا السهو؟ هل هو الصف المصلين في الصف الأول أو القريبين على الشيخ، ولا كل من يجول له أو يختار على باله اللي سبحان الله صعوبة ويبدأ الجامع في حال فوضى مع العلم؟ وهل فهذا سؤالي، من هو المسؤول أو من هو المكلف المفروض أنه ينبه الشيخ؟ الشيء الثاني، هل الصلاة الشيخ بدل الإمام بتظل مستمرة يعني الثالثة والرابعة وبعدين بالأخير يقعد ويسجد بعد السجود وبعد التشهد أنه يصلي سجدين سجود السهو، أم يحق له انه هل يعني هل يجوز انه يقعد بعد ما وقف كاملا؟ هذا السؤال الاول، ويعني بترجاك وهذا حتى الجواب يا ريتنا يعني يا شيخ بشار، انه دائما ولو انه في المسجد انه دائما يعني لو كل اسبوعين ثلاثه يتفهموا بعض المصلين او المصلين يا اخي. خلال دقيقه، السؤال الثاني، انا بصلي في البيت انا وزوجتي او انا وابني امام مع، وخلال الصلاه بتتفرط طبعا بالاماميه ينتقد وضوئي طبعا بدي أسلم وأنسحب. ما عليه الإنسان اللي بيصلي وراي اللي هو فرد واحد، هل يتمم صلاته أم يسلم حتى أعود؟ السؤال الثالث إن شاء الله، أخت عندها ولد وبنت، زوجها تعبان، وضعه المالي ووضعه العملي سيء جدا، فبطلب منها إنها ترفع حبوب من الحمل وتحمل جديد، بده ولاد، فهي بتقول له لا أنا ما بقدرش بخاف، وأنا بدي يا دوب نعيش هالولا الولدين والبنت اللي عندنا. فهي إذا ما رفعتش حبوب المنع وعرفت رفعت على أساس إنها ما تحمل من جديد، هل تؤثم أم لا تؤثم؟ يعني وهل طلبه صح أم طلبه غلط؟ مع الشكر الجزيل لك الدكتور حسين دوساب الشعر.
حياك الله أستاذ بصد، أهلا بك معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم.
حياك الله يا سيدي. كرمت هذا أسري والله.
نعم، من وين حضرتك؟
من دور الخليج.
حياك الله، تفضل.
حياك الله يا سيدي. السؤال الأول، فضل صورة الواقعة.
نعم.
السؤال الثاني، فضل صورة تبارك الملك.
نعم.
السؤال الثالث، فضل صورة الكهف متى تقرأ.
ماشي ان شاء الله تسمعني.
مداخله صغيره جدا اخلي على قناه الدكتور الله يجزيه خير. كثير المتصلين بيسالوا بقول له حياء في الدين، واصل حياء في الدين اصلا غير تضبيها النقطه هذه، اصل كل حياء في الدين اصلا.
ماشي ان شاء الله تسمع الاجابه. بارك الله فيك يا اخي، ان شاء الله تسمع الاجابه. حياك الله. معنا ايضا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بس لو سمحت يعطيكم العافيه اولا.
الله يعافيك يا اختي.
بس حبيت اسال الشيخ عن الوصله، وصله الشعر.
نعم. الباروكه.
في حديث للرسول انه لعن الله النامصه والمتنمصه والواصله المستوصله، هلا لو كانت في مناسبه او مثلا في البيت بدون ما يشوفوها ناس برا البيت، حلال ولا حرام؟
ماشي، من وين تحكي معنا؟
من نابلس.
أهلا بك، ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة.
شكرا.
عفوا. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله، تفضل.
أخوك بالله من الخليل.
أهلا وسهلا بك، حياك
الله. سؤال، من المعروف أن الأضحية في البقر والإبل تجزئ عن سبعة، فهل تجزئ في البقر والإبل عن سبعة في العقيقة كما هو في الأضحية؟
ماشي.
شكرا لكم.
العفو، حياك الله. معنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت عندي ثلاث أسئلة.
نعم، من وين حضرتك؟
من قضاء الفيض.
حياك الله، تفضلي.
هلا سمعت حدا عم يحكي إنه الحديث أثناء، يعني إذا اثنان تكلموا أثناء الأذان، يعني لما يأذن الناس يحكوا ألا ينطق الشهادة، صحيح هذا الحديث ولا لا؟ يعني أثناء الموت لما يكون في لما يموت الإنسان ما بينطق الشهادة، هذا الناس اللي بتحكي أثناء الأذان.
اللي بيتحدثوا أثناء الأذان ما بنطقوا الشهادتين عند الوفاة.
والسؤال الثاني، في اثنين إخوان، يعني واحد متهم أخوه إنه هو عميل، وكل أشياء تثبت إنه هو مش عميل، هلا اثنين متقاطعين، فهذا يؤثم الأخ اللي قاطع أخوه اللي اتهمه؟
يعني اللي اتهمه نفس أخوه؟
يعني اثنين إخوان، واحد اتهم الثاني إنه عميل، فأكيد هالثاني فمش عارف يقسم اللي قطع أخوه، يعني الإخوان متقطعين عادي يقسموا ولا لا حرج إنه هذا قطع أخوه لأنه هو اتهمه بشيء كبير يعني.
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة.
والسؤال الثالث، إنه وقت صلاة الفجر يعني بضل حاضر، بقدر أنوي إنها مثلا مرات في بعد الأذان بأربعين دقيقة أو ساعة مرات، فبقدر أنوي إنها حاضر.
كيف عيد بالله؟
وقت صلاة الفجر مرات في بعد ساعة من أذان الفجر أو أربعين دقيقة أو هيك، فبقدر انوي انها حاضر لحد متى؟
بعد انت بعد الفجر وقبل الشروق يعني؟
قبل الشروق.
طب خلص ماشي،
يعني من مجرد ما اذن الفجر بعد اذن الفجر بالضبط 40 دقيقة او ساعة مرة
صليتي؟
بصلي، بس مش عارف انه حاضر ما انه
خلص حاضر. ان شاء الله بقول لك بشكل عام كيف الامور ان شاء الله.
يجزيكم خير.
اهلا بك. ايضا هنالك اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا بس بدي أسأل الشيخ، إنه أنا مشغلة مصاري بالتجارة، يعني معطيهم لناس بيشتغلوا بإسكانات وما إسكانات، بطلع لي كل شهر منهم يعني راتب، هذا الإشي حلال ولا حرام؟
كيف الاتفاق معهم؟
الاتفاق يعني إنه يعني هم بضلوا زي ما هن، بس يعني هو بحكي لي انه بشتغل يعني عن طريق اخوي انا شغلتهن يعني
لا ما ان شاء الله انا بوضح لك بقدرش اقول لك لا حلال ولا حرام انا بحكي لك كيف الحلال وكيف الحرام وانت بتسالي اخوك كيف اتفق معهم وبتشوف ان شاء الله
طب انا ما بعرف كيف اتفق معهم اتفق معهم على سبب انه يعني
بالنسبه من الربح ولا قالوا له بنعطيك مثلا كل شهر مثلا 100 شيكل او
100 لا هو الربح يعني مرات بتطلع لي منهم 1000 شيكل مرات بتطلع لي منهم 900 يعني طيب. هو الربح مرات 800
واذا صار خساره بدهم يخسر المصار
لا اذا صار خساره انا ماليش خاص برجعوا لي مصري يعني اذا صار خساره
ان شاء الله ببين لك ان شاء الله
يعني هذا الاشي حلال ولا حرام
وكمان
سؤال بهمش اسالك كمان سؤال انا بشتغل يعني انا مسلمة ويعني وبصلي وكل اشي بس انا بشتغل عند ناس مسيحية ومرات بصيب يعني اشياء يعني مش مفروض اني اصيبها بس يعني هذا حكم الشغل
شو
وانا بصلي
شو
الو
ايش اللي بتمسكيه يعني مثلا
مثلا
صليب
مشروب يعني انا بس يعني
اذا سمحت بس بدي افهم بتقدمي لهم المشروب
لا لا
ها
بس لو يعني انا ماني بالتنظيف لما بنظف الا ما امسك اشي مثلا
ماشي
بس انه ما يعني ما بيجي على وعي ولا اشي وانا بصلي هذا الاشي حلال ولا حرام
ماشي
ان شاء الله تسمع الجابة اختي
بس انا عشان بدي اروح من شغلي هسا بتقدر تطول بالجواب
لا لا ان شاء الله الان
اذا بدك نبدأ من جوابة بعدين بنكمل بعرف شو رايك او تنتظر اللي بريحك
منتظر كمان 10 دقائق
ماشي ان شاء الله تعالى بناخذ الاتصال نبدا في اسئله ان شاء الله تعالى معنا الاتصال الان السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
والله بدي اسال سيد المفتي
نعم
موضوع البحر الميت الشطحه عليه
نعم
هل هو حرام ولا مكروه ولا شو
ماشي من وين تحكي معنا اخي
من نابلس
حياك الله ان شاء الله تسمع الاجابه
حياك الله يا سيدي
الله يخليك بارك وعليكم السلام معنا الاتصال الاخير ثم نتوقف السلام عليكم يبدو فقدنا الاتصال نعم اذا نبدا فضيله الاستاذ دكتور لو تكرمتم وكما وعدنا الاخت المستمع نبدا بسؤالها سؤالها الاول عن عملها بالتجاره شغلت مالها كما قالت بالتجاره وبيطلع لها يعني ربح شهري فما الحكم في ذلك بارك الله فيكم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك وانصرنا على من عاداك اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين وبعد فمن ملك مالا وأعطاه لمن يستثمره له فحكم هذا أو هذه تسمى شركة المضاربة صاحب المال يسمى صاحب رب صاحب رأس المال يسمى رب المال والطرف اللي بيشتغل في المال اسمه المضارب الآن حكم المضاربة إنه الوضيعة على رأس المال يعني الخسارة على رأس المال وهذه من عدالة الإسلام والربح يوزع بالنسبة التي اتفقوا عليها فأنا سألت سؤال قلت لها الربح كل شهر 200 شيكل 1000 شيكل 100 شيكل قال لا بزيد وبنقص يعني هم متفقين على النسبة فهذا لا حرج فيه لكن عليهم يعني لا يجوز أن يتفقوا على شرط مخالف لما هو ثابت في الشرع وهذا ثابت عن علي رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة وأن الوضيعة على المال فبدها تعدل الاتفاقية ويصير انه الخسارة تلحق المال ان حصلت وان شاء الله ما يحصل خسارة ليش هذه عدالة عساس انه هو بخسر وقته وبخسر جهده فاما اللي بحط ماله انا مثلا عندي 10,000 دينار باجي بعطيها لصراف او بعطيها لصاحب دكان وبقول له يا عمي هاي 10,000 دينار وانا الي كل شهر 100 دينار هذا ربا ولا يجوز هذا ربا ولا يجوز أما لو جيت قلت له هي 10,000 دينار شغلها معك وأنا إلي النص وإلك النص أو إلي الثلث وإلك الثلثين أو إلي الثلثين وإلك الثلث أو إلي الربع وإلك ثلاث أرباع أي نسبة يتفق عليها لا حرج في ذلك
نعم بارك الله فيكم وسؤالها الثاني أنها تعمل عند النصارى وأثناء تنظيفها ربما يعني تحمل شيء من مشروب الخمر والعياذ بالله، فيعني من باب تنظيف ما تبقى، أو هل هذا الأمر يحرم عليها؟
لا، ما دامت هي تعمل ولا تقدم لهم، وطبيعي يعني اللي بيشتغل بيكون محتاج للشغل، فإن شاء الله ما في عليها حرج وما في أي مشكلة. لكن إذا يعني الخمرة لمست إيدها أو لمست ثيابها تغسلها، على أساس يعني إنه الخمر مختلف، هل هي نجسة نجاسة عينية ولا نجسة نجاسة حكمية، فالأصل أن تغسلها، وهذا يعني بكون ما في بعد ذلك بتصلي وما في عليها أي مشكلة. يعني لمس مثلا زجاجة الخمر لا ينقض الوضوء ولا بأثر ولا أي حاجة
إن شاء الله. بارك الله فيكم. إذا نبدأ الآن بالترتيب الأسئلة التي والاتصالات. الأخ المستمع من نابلس كان له 3 أسئلة. سؤاله الأول عن كلام سمع لأحد المشايخ الدعاء، قال يعني أن لباس أهل الجنة يختلف من شخص إلى آخر.
والله يعني أنا ما مر علي، يعني ما بديش لا أنفي ولا أثبت. أنا اللي بس بدي يعني أقوله إنه في آيات كثيرة إنه لباس أهل الجنة الحرير، سواء كان سندس أو استبرق، يعني الحرير الغليظ أو الرقيق، إنه تكون هذه لونها خضراء، مثل قوله تعالى عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. برضو هذا ببين انه برضو انه بكون لابسين الذهب والفضة، كما جاء في يعني أدلة أخرى في قوله تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب، هاي هنا ذهب ولؤلؤة، ولباسهم فيها حرير. ويعني في أيضا آيات كثيرة ولباسهم فيها حرير، والدليل على أنه الحرير لباس أهل الجنة أنه لما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حلة أو جبة من حرير وأعجب بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أعجبوا بملمسها ولينها، فقال يعني أنه سيكون في الجنة، أو سعد بن معاذ له مناديل في الجنة خير وألين من ذلك. أما يعني التفضيل، أنا أعرف أن أهل الجنة درجات وأهل النار دركات، يعني أهل الجنة في درجات، ونسأل الله يعني أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. لكن في خصوص اللباس أنا ما عندي يعني ما أثبت أو أنفي فيما يعني ذكر الأخ.
نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثاني عن الزكاة لشخص كان يعمل في ثم انفصل، فيعني هل يستحق؟
نعم، ما دام محتاجا بصرف النظر طبيب ولا محامي ولا أستاذ، ضابط إعطاء الزكاة أن يكون من يعطى الزكاة من أهلها، وهذا ينطبق عليه وصف الفقر إنما صدقات الفقراء والمساكين، فهو من هؤلاء فيعطى من أموال الزكاة. وقال فتح دكان وصار عليه دين، وهذا صار يعني غير انه فقير كمان من الغارمين، فيعطيه ولا حرج في ذلك ان شاء الله.
ان شاء الله، بارك الله فيكم. سؤال الثالث عن يعني حادث وفاة المعتمرين، نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبلهم.
آمين.
يعني فيما ذكر الاخ الكريم
في هذا الموضوع، نعم. انا بدي انتهز الفرصة لأدعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم برحمته، وباسمي وباسم إذاعة القرآن المباركة أتقدم بالعزاء لذوي الموتى ونسأل الله أن يحتسبهم عنده شهداء، وندعو الله سبحانه وتعالى صادقين مخلصين إن شاء الله أنه يشفي الجرحى وأن يعوض كل من فقد حبيبا أو أن يعوض من ابتلي في بدنه من هؤلاء الجرحى أن يعوضهم خيرا. واللي بدأ طمنه إنهم هم يعني أطمن أهليهم إنهم هذول راجعين من عبادة وإن شاء الله يكونوا مقبولين عند ربنا سبحانه وتعالى. أما قضية والله سمعنا إنه الباص فيه خلل وأروح أحكي كلمة على الهواء وتمسك ونعمل فتنة في المجتمع، يعني هذه أمور تحتاج وبدها تحقيق دول وبدها يعني أمور، فإحنا ما علينا إلا نقول نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.
أمين رب العالمين، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع أبو أستاذ أبو أسعد من نابلس. السؤال هو الأول عن خطأ الإمام وتنبيه المصلين له، يعني من يكلف بذلك؟ لمن يكون من المصلين من يقف خلفه في الصف الأول أم أطراف الصف؟ يعني أحيانا
أول شيء أقول مقدمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذوي الأحلام والحجة أن يكونوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ عشان هذول يشاهدوا الخطأ فورا ويكونوا أقرب للإمام حتى يسمعهم، هذا بشكل عام. ولذلك أنا يعني بقول برضو أهيب بذوي الأحلام والحجة إنه يبكروا للصلاة، وأهيب أيضا بجماعة المسجد إنه ينزلوهم منازلهم خلف الإمام. أنا لا أجد حرجا لو أن الإمام قام إلى الركعة الثالثة من غيري، يعني قبل أن يسجد يجلس الجلوس الأوسط قام من سجوده إلى ركعة ثالثة، لا أجد حرجا لو أن كل المصلين قالوا سبحان الله، ولا فوضى ولا شيء، هذا حكم شرعي. المشكلة اللي ممكن هو يعني لو سألني عنها وقلت له أنا بفضل اللي خلف الإمام وبصفتهم هم الأصل يكونوا اللي متعلمين وأهل الفقه وكذا، إنه مثلا لو أخطأ الإمام أو لو طلب الإمام أن يفتح عليه المصلون، هنا يعني أحيانا إذا فتح عليه أكثر من واحد، واحد عن يمين واحد عن شمال واحد من خلفه، ممكن نفس الإمام يضطرب وما يعرفش شو اللي قيل. فأنا في الفتح على الإمام أو في تنبيه الإمام على الخطأ أفضل أن يبدأ اللي بيكونوا خلف الإمام وبتؤدى وينتظروا، يعني مرات الإمام بده مثلا يراجع شوية نفسه أو ممكن يعني بده يبلع ريقه شوية فبتلاقي الناس بهبه. أما أنه لما يقوم للثالثة من غير أن يجلس الجلوس الأوسط، والله أنا لا أجد يا أخي أي حرج لو نبهه أكثر من واحد، لأنه سبحان الله لا بده تعمل له اضطراب ولا تعمل له إزعاج ولا شيء، هي بتأكد عنده أنه حصل منه نسيان أو حصل منه خطأ. الآن إذا كان أقرب إلى القيام فالواجب عليه أن يتم قيامه، لأنه القيام للركعة الثالثة يجعله هذا ركن، يجعله يبدأ في ركن جديد، والنزول إلى الجلوس الأوسط هذا واجب من واجبات الصلاة، فلا يجوز أنه ينزل وبجبر تركه للجلوس الأوسط هذا بسجود السهو، يسجد سجدتين ثم يسلم، وهذا اسمه سجود السهو. هذا يعني اللي بستطيع أني أقوله في هذه المسألة والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. سؤال الثاني يقول إذا كان هو يصلي في البيت إماما بأهل بيته وانتقض وضوءه في هذه الحالة، إذا يعني الذي خلفه شخص واحد، يعني ماذا يمكنه أن يفعل؟ هل يتم صلاته أم ينتقد تبطل صلاته؟
لا تبطل صلاته، لكن يعني ينوي المفارقة هذا وينوي أنه أصبح في نفسه كلها أنه أصبح مفردا ويتم، بدليل أنه لو كانوا جماعة وانتقض وضوءه في هذه الحالة هو يستخلف أحدا، فمعناها ما بطلتش صلاة من خلفه، ولا فرق بين أن يكون واحد أو أكثر، هذا لمن انتقض وضوءه أثناء الصلاة. لكن لو أنا وأنا في الركعة الثانية تذكرت أنني على غير وضوء، فالأصل أن أقطع صلاتي وأمر المصلين بأن يقطعوا صلاتهم، فتقام الصلاة ويؤم واحد غيري، أو إذا حبوا ينتظروني أجدد وضوي ما في أي مشكلة. فبدأ فرق بين اللي بصلي من غير طهارة وبين الذي ينتقد وضوءه أثناء الصلاة.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث عن قضية الإنجاب ويعني اختلاف الزوجين في قضية في هذا الموضوع. الزوج يطلب من الزوجة رفع حبوب الحمل، وهي تقول يعني لا أستطيع ذلك، يعني ثم هل يسأل يعني هل يجوز للزوجة أن تكذب على زوجها تقول رفعت حبوب الحمل وهي لا ليس كذا؟
لا يجوز. شوف يعني أنا بقول إنه يعني موضوع الرزق هذا ربنا سبحانه وتعالى الذي تكفل به. ممكن واحد يسمعني الآن يقول لي أنت بتحكي لنا كلام عاطفي يا شيخ، وإحنا تعال بالحساب نحسبها. أنا بحكي لك بكلام الله سبحانه وتعالى، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وبكلام الله الذي يقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، والذي يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وذكرت في أذكر زمان قديما إنه اللفت البيانية إنه لما قال من إملاق يعني حال الوالدين فقراء، فقال نحن نرزقكم، يعني طمنهم على أنفسهم لأنهم عايشين في الفقر، لكن لما قال خشية إملاق خايفين هم يفقروا فقال نحن نرزقهم، يعني قدم رزق الولد على رزق أبيه. وإحنا بنعرف يعني ممكن اللي نشتريه بعشرين شيكل ما يكفيش واحد، وممكن يكفي خمس، وممكن هذا اللي ينشره يكفي خمسة يكون أنفع لأبدانهم من اللي بيشتري حاجة بمية شيكل، وممكن يكون يعني ما رعاش فيها التغذية وما إلى ذلك. أنا اللي بقوله هذا الأمر يحتاج إلى تفاهم، ويتتفاهم هي وزوجها وتبين له انه يعني صح الرزق بيد الله، لكن لو اخرنا لنا فتره وانا باخذ قسط من الراحه تبين له وما الى ذلك، فبالتفاهم ممكن يمشي. اما انها تقول له والله شلت المانع هذا وما تكون شارته ما بطلع لهاش من ناحيه شرعيه، والله اعلم.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الان للاخ المستمع من دور الخليل. سؤاله كان عن فضل السور الواقعة وتبارك والكهف.
يعني سورة تبارك وارد في فضلها أحاديث كثيرة، يعني الأحاديث اللي بدي أذكرها هي يعني في جملتها حسنة، مثل مثلا سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، وأنها كما جاء في حديث آخر أنها شفعت لرجل حتى غفر الله له، ووارد يعني في فضلها أنها المانعة من عذاب القبر، وارد أنها تشفع لصاحبها. كذلك في سورة الكهف ورد أنه من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، وورد من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق أو ما بين جمعتيه. من قرأ العشر الأواخر من سورة كهف عصم من فتنة الدجال، يعني في من قرأ وفي من حفظ. وارد يعني أحاديث في فضل سورة الكهف وفي سورة تبارك، وكذلك في سورة الواقعة إنه عن أحد الصحابة وأظنه أبو ذر لما يعني أرسل له عمر عطاء فرفض العطاء، فقالوا له عندك بنات يعني مشان ينتفعن بهذا العطاء، فقال أنا أوصيتهن أن يقرأن في كل ليلة سورة الواقعة فهي يعني توسع الرزق كما سمعت من خليلي. لكن هذه الأحاديث يعني اللي تلوت أنا ما أعلم أن حديثا منها ضعفه شديدا، ولا أعلم أن حديثا منها يعني صحيحا، وإنما كلها في مرتبة الأحاديث الحسنة، والله أعلم. يعني هذا الذي يحضرني في هذا الأمر. أما في سورة الكهف أيضا ورد إنه اللهم صل على محمد الصحابي الذي كان عنده دابته أو فرسه ورابطه بشكل قوي وأخذ يضطرب وكانت غيمة تقترب منه وهو يقرأ سورة الكهف، هذا حديث في البخاري أو قطعا يعني حديث صحيح، فاضطرب هذا الحصان فحدث النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي عما حصل، فقال له هذه سكينة نزلت عليكم، أو نزلت هذه السكينة نزلت بالقرآن يعني بسبب قراءتك القرآن. الخلاصة إنه هذه الصور وارد في فضلها أحاديث، وأنا أنصح يعني كل من يستطيع أن يقرأ كل ليلة سورة التبارك إن شاء الله ليحمى من فتنة القبر، وإن يقرأ سورة الواقعة، وإنه ربنا سبحانه وتعالى بنية إنه ربنا سبحانه وتعالى يوسع له في رزقه، فإن شاء الله إنه ربنا ما يخيب رجاء. وبدي أقترح اقتراح على من يقدر عليه، يعني لو واحد مثلا قال والله أنا مدام هيك بدي أخصص قيام الليل وأقرأ في ركعتين منهن سورة تبارك وفي ركعتين منهن سورة الواقع، في خير كبير إن شاء الله، والقرآن كله خير وكله بركة إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. يسأل عن سورة الكهف متى تقرأ؟
الوارد يوم الجمعة، والوارد ليلة الجمعة، يعني وارد في الأحاديث يوم الجمعة وارد ليلة الجمعة، والذي أنا قرأته من كلام الفقهاء أن يعني قراءتها تكون إلى أذان يوم الجمعة، إلى أذان يوم الجمعة، لكن الأمر كله ما هو مش واجب اللي نقول والله فات أو ما شيء، الأمر يبقى مفتوحا، فإذا استطاع أن يقرأها ليلة الجمعة أو يوم الجمعة قبل الأذان فهذا خير وزين، وإذا ما استطاع حب يقرأها حتى لو بعد صلاة الجمعة إن شاء الله لا حرج، وبظل كل قرآن وقراءته في أي وقت فيها خير وبركة.
نعم، بارك الله فيكم. سؤال الثاني عن كلمة أو عبارة ما يتناقل على ألسنة الناس، لا حياء في الدين.
لا يعني شوف، الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان، والحياء لا يأتي إلا بخير، وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان على أنه كان رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن جميع الصحابة، وأنا أؤكد في أنني أترضى عن عثمان رضي الله عنه وأترضى عن جميع الصحابة، لأنه يعني أبين عظم هؤلاء العمالقة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، فمدح بأنه كان يستحي، ولما قدم النبي لما قدم أبو بكر وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وفخذه يعني ظاهرة، كان جالس عند بئر فبقي على حالته، ولما قدم عمر بقي على حالته، ولما قدم عثمان النبي صلى الله عليه وسلم غطى على فخذه، فسألوه يا رسول الله يعني أنت لماذا غطيت؟ قال يعني إن الملائكة لتستحي من عثمان، وكان أيضا يعني يضرب به المثل في الحياة. فأما هم الناس اللي بيقولوها مرادهم صح، يعني مش مرادهم الظاهر، يعني كأنه بيقول أنا لا أريد أن يمنعني الحياء من أن أفهم حكما في ديني أو من أن أتفقه في الدين، هذا الكلام صحيح، يعني أنا أريد أن أسأل لأفهم حكم الله في هذا الأمر، ولو كان يعني هذا يعني فيه ممكن يعني يصعب الواحد يعرضه. يعني ممكن الواحد بدل ما يقول لا حياء في الدين، وأنا بديش أقول إنها كلمة يعني كبيرة، ما هو يعني مراد القائل إنه مش معناها فيش حياء في الدين، ما قلنا الحياء من الإيمان، لكن لو قال مثلا إن الله لا يستحي من الحق أو من بيان الحق أو أي شيء يقوله ما في أي مشكلة إن شاء الله.
يعني لو قال لا حياء في التفقه في الدين
أحسن إشي. نعم إن شاء الله
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. سؤال بعد ذلك كان الأخت المستمع من نابلس عن الباروكة وصلة الشعر، يعني إذا كان ذلك في يعني مناسبة أو في البيت، يعني ليس على العموم وعلى وقت طويل أو على فترات يعني كثيرة، لكن في مناسبة أو في البيت كما ذكرت الأخت المستمعة، أيضا يأخذ نفس الحكم في الحكم؟
لا، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني لعن الرسول صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة، من غير أن يبين أنه هذا في فترة طويلة أو فترة قصيرة أمام الناس أو في ليس أمام الناس، فالأصل أن يبقى الحكم على يعني يبقى الحديث على إطلاقه ولا نقيده إلا إذا وجد دليل، ولا أعلم دليلا في تقييده انه في مناسبة يجوز وفي غير مناسبة لا يجوز. اصلا يعني المرأة لا تفعل غالبا مثل هذه الاشياء الا من اجل المناسبات ومن اجل ان تظهر امام يعني النساء بهيئة ترى انها اجمل في نظرها.
نعم بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان سؤال الاخ المستمع من الخليل عن الاضحية والعقيقة، يقول يعني في الأضحية نعرف أن الإبل أو البقر إذا اشترك فيه سبع يجزئهم في ذلك، هل هذا الأمر يأخذ نفس الحكم في العقيقة؟
والله المسألة خلافية بين أهل العلم، فيما يحضرني الحنفية والمالكية الأمر عندهم فيه سعة، يعني أجازوا أن يشرك في العقيقة كما يشرك في الأضحية، يعني لو اشتركوا سبعة في عقيقة اشتركوا سبعة في ناقة أو في بقرة لا حرج في ذلك. اللي ضيقوا في هذا الحنابلة والشافعية، والقضية بترجع لإيش؟ إنه هل الموضوع هذا معقول المعنى يمكن أن يقاس فيه ولا غير معقول المعنى لا يقاس فيه؟ فاللي قال معقول المعنى قال هو وارد في الأضحية ونقيس العقيقة عليها، واللي قال غير معقول المعنى قال والله هذا أمر في العبادات والأصل في العبادات إنها غير معقولة المعنى فأنا نقيس عليها. إن شاء الله الأمر فيه ساعة. أنا بقول يعني خروجا من الخلاف، اللي بستطيع إنه في العقيقة إنه ما يشرك أولى، لأنه يعني مراعاة الخلاف والخروج من خلاف أهل العلم يعني هذا كويس ويستحب انه يفعل المسلم. لكن لو ان مسلما قال والله انا ما عندي امكانية لكن لو شركت بقدر اني اعمل العقيقة، بنقول له ان شاء الله اعمل وربنا يتقبل.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الان الى الاخت المستمعة من قضاء سلفيت، لها ثلاثة اسئلة. سؤال الاول تسأل عن من يتكلمون أثناء الأذان، هل صحيح أنهم يحرمون من نطق الشهادتين عند الوفاة؟
لا لا لا، لم يصح شيء من هذا. يعني إذا ورد بتكون أحاديث موضوعة أو ضعيفة ضعف شديد، إحنا بنقول إنه لو أنك بقيت تتكلم في أمور دنيوية في أمور دينية في أي شيء أثناء الأذان لا حرج عليك، لكن ننصح كل مستمع للأذان أن يردد مع المؤذن وأن يقول بعد أن ينهي المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقام محمود الذي وعدته لتحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يؤذن المؤذن كما يقول المؤذن ثم ختم ذلك بقوله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقام محمود الذي وعدته، حلت له شفاعتي. فهذا فيه أجر كبير. يعني أنا مثلا بدرس وبكون أذن وبتكلم وبشرح أثناء الأذان، ثم يعني أغتنم وأردد مع المؤذن ولا أجد حرجا في ذلك. فلا لم يصح شيء من هذا الذي سألت عنه.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني تقول بأن شخص اتهم شقيقه بأنه عميل، فمن أجل ذلك قاطعه ولا يكلمه، هل ويعني إذا الأمر ليس كذلك على ما اتهمه، فهل يعني يحق له أن يقاطعه؟
والله شوف، أنا فكرة مقاطعة الأقارب بالذات اللي من درجة الأولى أنا ضدها 100%. والذي أراه أن يعني إصلاح القريب الفاسق حتى لو ثبت فسقه بالتواصل معه يكون أكثر ويؤتي ثمار أحسن من المقاطعة. هذه كلمة بشكل عام. الكلمة الثانية اللي بقولها بعيدا عن هذه القضية التي سمعتها، إنه يعني ترفع أعمال العباد كل يوم اثنين يوم خميس إلى الله سبحانه وتعالى، إلا من كان بينه وبين أخيه قطيعة وشحناء فلا ترفع أعمالهم، ويقول أو يقال للملك اللي رافع أعمالهم أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. وكما جاء في القرآن والصلح خير. وأنا بقول الواحد ما يستعجل في إصدار الأحكام. والتهمة بالعمالة هذا شيء كبير، لا يجوز لا لأخ ولا لغريب أن يتهم أحدا بالعمالة إلا ببينة يعني شرعية، إلا ببينة شرعية. وعليه أن يلتمس الأعذار، يعني إذا كان هذه البينة تحتمل أنه يكون هذا عميل أو ليس عميل، أنا بحملها على أنه ليس عميلا. لكن المسلم كيس فطن وأحطاط في هذا الأمر. أنا اللي بدي أقوله لهذا الذي اتهم أخاه، إذا كان فعلا أنت يعني غلب على ظنك بأن أخاك عميل، فأرى ألا تقاطعه، وإنك تتواصل معه حتى لا تعين الشيطان عليه أكثر، وأن تذكره بالله وبخطورة الأمر اللي بيقوم فيه وبشناعة هذا الأمر وبفضاعته، لتعينه على التوبة من هذا العمل الشنيع. أما المقاطعة يعني لا تجدي فيما أظن، فإن ثبت لك أنك تصرعت ولم تبني يعني تهمتك على بينة، فالأصل أنه تعتذر من أخيك وأنه تطلب منه أنه يسامحك لتعود الأمور إلى مجاريها.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الثالث للأخت المستمعة عن وقت صلاة الفجر بعد الأذان تقريبا بساعة، يعني إذا صلت في هذا الوقت هل تنوي أن الصلاة حاضر ولا قضاء؟
لا حاضر إن شاء الله. إحنا عندنا يعني عشان يعرفوا الإخوة، مثل اليوم بالذات بين أذان الفجر وبين شروق الشمس ساعة و19 دقيقة أو ساعة و20 دقيقة، كانت ساعة وربع في الصيف، بتصير ساعة ونص وخمسة أقصى حد أتوقع هيك. فيعني الآن إذا استيقظت، وطبعا يكره الصلاة عند طلوع الشمس بالذات، فلو يعني صلت استيقظت بعد ساعة وتوضت وجهزت نفسها في 10 دقائق ثم صلت، إن شاء الله لا حرج. لكن أنا أنصحها يعني ما دام هي مستيقظة بعد ساعة، لا تخليها بعد نص ساعة أو ساعة لربع حتى تصلي براحتها، ولا يعني تيجي صلاتها مع شروق الشمس. أما وبعدين أنا أنصح يعني كل مستمع كريم يكون في عنده رزنامة مبينة فيها أوقات الصلوات، ما بيستغني الواحد عن هذه الرزنامة، في تقويم لإذاعة القرآن الكريم، في تقويم في كل مدينة برضو بيعملوها، وهو بيصير بشوف متى وقت الفجر ومتى وقت الظهر ومتى وقت العصر وبضبط أموره، علما بأنه بفضل الله يعني المساجد في بلادنا تصدع بالأذان ونسمع، ولكن في وقت الفجر تعرف في ناس بيكونوا نايمين وما بنتبهوا أو ما بصحوا وبكون نومهم ثقيل مثلا، فبشوف متى والله وقت الأذان وبربط المنبه. يعني أنا بنصح مثلا بالنسبة للنساء إن الواحدة تستيقظ قبل فترة، يعني اللي تتمكن من أنها تجهز نفسها للصلاة وإنها تكمل صلاتها قبل شروق الشمس بربع ساعة، بتكون هيك إن شاء الله ضمنت إنها صلت في الوقت وما في أي مشكلة.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع من نابلس الذي كان سؤاله عن حكم يعني قيام الناس بالرحل إلى منطقة البحر الميت.
والله وارد في الحديث إنه يعني إذا مروا بمنطقة حصل فيها عذاب لمن سبقنا فأن يسرع الناس من هذه المناطق، اللي يعني يأخذ الأمر على ظاهره يرى أنه الأصل عدم الذهاب، لكن في يعني وجهة نظر لبعض أهل العلم بيقولوا يعني من ذهب ويعني كان معتبرا ومتفكرا وما كانش يعني كان هذا جزء من رحلته يعني إن شاء الله ما في حرج في هذا. أنا الذي أنصح ولا أريد أن أصدر حكما يعني قاطعا في هذا، الذي أنصح يعني ألا تكون الرحلات إلى هذه المنطقة وأن تستمر يعني في طوال اليوم، وبلادنا الحمد لله يعني فيها من المتنزهات وفيها من الأماكن الشيء الكثير، والأمر فيه سعة إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. أخذ هنا بعض الأسئلة التي وردتنا على صفحتنا على الفيسبوك. يسأل الأخ المستمع هنا سؤال، هل يجوز القراءة من الآيفون في صلاة النافلة؟
لا، يعني أنا اللي بدي أفهمه إنه بخلي الجوال هو اللي يقرأ، يعني هيك أنا اللي أفهمه.
لا، ممكن يكون منزل المصحف على الجوال.
يعني إذا هو يعني ما يحصلوش هو طبعا الجوالات كلها، يعني قصده أنه الصفحة تكون أمامه مفتوحة.
نعم.
ويقرأ هو منها.
نعم.
لا حرج في ذلك، لا فرق بين أن يقرأ من المصحف سواء اللي محطوط الكتاب فيه عورق أو بتكون الكتابة فيه خلينا نسميها ضوئية أو ما إلى ذلك، لا فرق بين الأمرين ولا حرج في صلاة النافلة.
نعم،
في صلاة النافلة. وهذا السؤال الذي كان يعني وارد فيه. أما في صلاة الفريضة فالأصل أن يقرأ الإنسان مما يحفظ، فإذا كان والله ما بيحفظ كثير يقرأ اللي الله بيفتح عليه وبيسر له فيه، وإذا كان في مسجد فإحنا بنعرف أنه لا توظف الأوقاف إلا أئمة يعني عندهم ناس نقول حفظ لكتاب الله، وفي منهم الحمد لله كثير حفظه، لكن حافظين ما يعني يستطيع هذا الإمام أن يؤدي صلاته وإن شاء الله تكون كاملة
إن شاء الله. بارك الله فيكم. سؤال الأخت صابرين تسأل، تقول امرأة تمتلك ذهبا مقداره حوالي 250 جرام وهي لا تتزين به إلا أيام قليلة في العام، هل في هذه الحال عليها أن تزكي أو ماذا تفعل؟
إذا كان هذا الذهب هو من ذهب اللي اشترته وقت زواجها أو مما أهداها إياه زوجها أو أولادها وتتزين به ولو أياما قليلة، فإن شاء الله إنه هذا يعتبر من حاجاتها ولا حرج في عدم تزكيته. لكن لو في شرت الذهب وقالت أنا بدي أخبيه بينفعني، أو شرى زوجها وقال لها هذا الذهب بنفعنا بكرة وما كان في نية التزين، ففي هذه الحالة الأصل أنه يزكى، فالنية لها أثر كبير في هذا الموضوع.
نعم بارك الله فيكم. وهنا سؤال الأخ عمر يسأل يقول هل يأثم من يقرأ القرآن بصوت غير مسموع فقد تظهر تمتمة الشفتين؟ لأني سمعت من يقول أنه يجب على المسلم أن يقرأ بصوت مسموع وإلا فيأثم.
لا ما مر علي أنه يجب على المسلم أن يقرأ بصوت مسموع، يعني القراءة لا تتحقق إلا بتحريك اللسان والشفتين اللي هو يعني الحروف تطلع من مخارجها. فلو كان شخص يخافط في صوته فلا حرج في ذلك بحسب يعني علمي والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وبهذه الإجابة مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطابع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. وكذلك مستمعين الأحبة أشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم لنا، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت.